بعد أن اتضح جريان عدم التفكير موارد الشك لقابلية الخيران للتفكير أعظم أو الشك لحضور المانعين أو الشك لتحقق قراءة التفكير الصغير. هنا يوجد بحث فقهي آخر هو مظاهر بعض الروايات المتفرقة الواردة في باب اللسان والجلود ظاهر بعضها أنه مع الشك في التفكير وعدم التفكير لا يجوز تفكير آثار التفكير من أكل لحم أو لبس الجلد الصلاة وغالب أن هذه الروايات ظاهرة في جريان ثالث عدد التفكير حتى لو لم يكن جديد الاستقرار يمكن التمسك بهذه الروايات جريان اسقاط عدم التفكير بحسب ما ورد في باب اللحم الذي الديوان الذي يختلف به الصياد من خلال الكلب الصيد مثلا الى شك في الموضوع هل اقترف بالكلب من خلال الكلب او من خلال حيوان مختلف اخر انما يرتاح فيما اذا كان من خلال الكلب اما اذا كان قد اقترفه حيوان اخر لا يكون من الأسرار وصل إليه الصياد مثلا وهو المسترد هنا ورد روايات أنه مع الشيخ لا يجوز أكل هذا اللحم وكذلك ورد في باب الجلد والشعر من حيوان يشكك في شيء من الأسرار أو لا ورد روايات تنهى عن الصلاة في وبر صوف شعر جلد ما لا يعلن انه ذكي ما دام لا يعلن انه ذكي ذكاء لا يجوز يعني اطلاق المنطوق والمستثمرين انه مع الشك في التزكية ايضا لا يجوز الصلاة اذا ففي فرد الشك في التزكية الجاري هو استصحاب عدم التزكية بالتالي عدم جواز الصلاة في أوزاري وأشعاري وصلاتي من الحيوان في مخصوص مذكى أو ليس مذكى مثل هذه الروايات كأنها تدل على جريان استصحاب عدم بل لعله يمكن أن يستفاد بدلالة الإسلامية مثلا من الروايات الواردة في باب إمارية سلوك المسلمين أو يد المسلم على التفكير دعوى أن هذه الروايات مثلا إقراها أو مفهومها أنه لو لم تكن يد المسلم أو سلوك المسلمين لما جاز أكل هذا اللعب هذا معناه ان الاصل عند الشك انما هو الحرمان وعدم وجود التفكير الا ان هذه الروايات ليس مفادها اثبات استصحاب عدم التفكير بهذا العنوان لعل مفادها ذات احتياط في باب الاثنين أو في باب الصلاة في وبري وشعري وجلد ما لا ما يكون مشكوكان مثل ذكاء أو لا استصحاب عدم التزكية يثبت عنوان عدم التزكية فيرتب تمام الآثار المترتبة على عدم التزكية أما هذه الروايات لم تمت بدلالتها تمت سنة وثلاثة فمفادها بمقدار ما دلت عليها من الاحتياط في الاكل او الاحتياط في اللبس في الصلاه هذين الاثرين رتبا في هذه الروايات
ما هل جرى استخراج هذين من الأثرين حتى في مورد الشيخ، هل هذا باعتبار ثبوت عدم التسكية أو باعتبار احتياط في خصوص أكل اللحم، احتياط في خصوص نبت الشعر والزين من مشهور تسكيته الصلاة مفادها هذا المقدار احتياطا في هذين الحكمين، وهذا أخف من استخدام عدم التسكية. يريد أن ينفي التسكية بتمام آثارها، يثبت عدم التسكية أيضا بتمام الآثار المترتبة على التسكية. أما هذه الروايات لا يعلم من مصادرها إثبات أكثر من هذا المقدار، كما أن مصادرها على قول الخوارجية إثبات وجوب الاحتياط وعدم الأكل حرمة الأكل ظاهرا وعدم اللبس الصلاة بنحو الأصل غير المحرز، لا بنحو الأصل المحرز الاستحقاق فيه امتياز آخر مثل أصل تنزيهي وعدم المحرز. فلو ترتب على الإحراز والمحرزية أيضا بعض الآثار الأصولية مثل الآثار من لا يمكن تفسيرها، لأن هذه الروايات لا تقول إنه غير مذكر، لا تقول هذا الذي يكون في التفسير غير مذكر كي يحرز لنا فلم يثبت لنا عنوان عدم التفسير، فلعله مجرد بملاك اتجاه الاختيار الذي لا ملاك لم يخذ فيه حيثية كاشفية اصلا، لأن لو كان يترتب على ذلك شيء مثلا لو كان في مورد ما يجري استصحاب مثلك للتزكية فكيف يكون المورد مقدما على هذا الآية؟ إذا كان هناك محرزا كما هو كذلك فهذا ليس محرز لسانه لسان جعل إجابة الاختيار يكون لا محالة الأصل المحرز مقدما على هذا الآية. إذن فتمام المقصود وتمام الآثار والأغراض التي تترتب على استصحاب عدم التزكية لا يمكن استصحاب التزكية. نعم حرمة الأكل مفاد هذه الروايات، نعم الشيخ لو سمى فلدني من هذا الأكل، حرمة اللبس في الصلاة أيضا مفاد هذه الروايات، أنه يقول لا تلبس الصلاة في شيء من ودره صوفه جلده لا يجب إلا إذا علمت أنه يتيم، مع الشك أنه يتيم بالله إذن لا يجب الصلاة فيه. بمقدار هذين الأثرين من آثار استصحاب عدم التسكية ما أكثر من هذا الآثار الأخرى أو مسألة النقاط التي تستوجب المحكومية والمعارضة والحاكمية إذن لا يثبت هذا الدليل، لم يثبت لهذا الدليل جنبة الأفراد والكاشفيين جنبة التنزيل التي تلك الخصوصيات لما يتقدم من ذلك مربوطة بهذه الخصوصيات، كما أنه قد يستدل بالعكس في بعض الروايات. هذا أيضا بحث تكليفي، بعض الروايات ظاهرة في خلاف هذه خلاف الروايات يوجد روايات يستدل بها في ذلك البحث هي على إصالة التسكية لا إصالة عدم، استدل بها صاحب المدارس بعضها من قبيل ما ورد في باب من سيات الذبائح يشك انه هل سمى او لم يسمى، خلاف الروايات بروايه معتبره دلت على جواز الاكل، لم نشك في التسكية من يشك في التسمية يشك في أحد شرائطه، كان ينبغي أن يهتم على عدم التسمية الرواية حسنت بجواز الآية. هذه الرواية حملها المشهور على أحد محملين، إما على أنها لم ينظر إلى الشك بعد العمل بعد الذنب بعد الصيد ويكون من موال بالشك بعد الفراغ عن العمل، قد يكون تكون هذه الرواية دالة على جواز الآية من باب قاعدة الفراغ لأن هذا عمل مركب أن أداه سابقاً بعد أدائه انتهاء وقته يشوف لأنه أداه بتمام أجزائه الآن كاملاً أو لا تجريباً. المحلل الثاني الذي هو الظاهر من بعض هذه الروايات أنه أساساً التسمية شرطيتها في التسمية شرطية فكرية لا شرطية واقعية، يعني مع مع عدم التذكر والنسيان للتسمية الحيوانية تحكم ذكر يجب ويشترط التسمية مع الذكر من قبيل كثير من الشروط الذكرية في العمل، صلاة مثلا الجهر والإحصاد ذكريات، صلاة فلو نسي أو غفل أو جهل الجهر في الصلاة الجهرية لا يعد صلاة، وإن الجهر والإحصاد من الشروط الذكرية. ظاهر هذه الروايات هو أن التسمية شرط ذكري، مع الذكر يجب التسمية، أما مع الجهل والنسيان الأقل النسيان يلزم ويجب لا يضر عدم التسمية. هذا مخصص الروايات الثانية ما لم يخصه لا إلا إذا كان عدم الذكر من جهة النسيان. صار بخصوص فتكون الروايات من أدلة أن شرطية التسمية شرطية ذكرية ليست شرطية وجودها الواقعي إذا يجمع التذكر يزيد، أما مع النسيان ليس شرطية تكفي الشرائط الأخرى في الأخرى. فهو شرط يشوف في عملنا استخفاء في عمل غير وجودي من مثال الفضيلات الجيشات. الدليل الثاني الدليل الثالث نعم أصاب استخفاء في عملنا استخفاء عليك الفراغ ليس الشيء الآخر يقع ويتو أشير إليه يبين في بحث الثالث استخفاء يعني أصاب استخفاء في عمل الإنسان نفسه أنا فعله. الرواية الأخرى أيضا استدل بها صاحب المدارس وهو رواية تقول أنه إذا لم تعلم أنه ميت فيجوز أكله أو الصلاة. هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات التي تقول إلا أن تعلم أنه ذكي تلك تجعل جواب الصلاة مشروطة بالعلم بالذكاء، وما اعتنى عدم العلم لا يجوز. هذا بالعكس هذه الرواية تجعل الميزان في بطلان العلم بأنه ميت، فمع عدم العلم بأنه ميت يجوز حتى تعلم أنه ميت. إذن إطلاق المستثمرين أنه مع عدم العلم بأنه ميت يكون حينئذ جائزا أكله أو لبسه الصلاة. هذه الرواية الآن استدل بها صاحب المدارك، وهناك بحث في أن هذه الرواية هل تكون معارضة مع تلك الروايات لا تكون معارضة مع تلك الروايات، أن تجد مقامل أن قد تكون نابرة إلى النجاسة نجاسة خبثية لا إلى المانعية غير المذكرة تكون نابرة إلى سوق المسلمين مقامل وتوجيهات تفسيرات هذه الرواية أيضا مذكورة في البحث الفقهي باب الشك في التسمية وهو مذكور في العروات الشرعية. قال تزيدا للبحث الثاني هذا كله التنبيه الأول من تنبيهات البراءة وهو في وجود أصل موضوعي حاكم على البراءة ذكره الشيخ بأمثاله الوضع والاستقرار والإصالة عدم التسمية في باب اللقين التنبيه الثاني في مسألة حسن الاحتياط استحبابه شرعا لا إشكال في أن الاحتياط حتى في الشبهة البدوية بعد الفاح حتى في الشبهة الحكمية عقلا حسنا لا شك في حسن الاحتياط عقلا لأنه مزيد انقياد للمولى وحفظا لأغرام المولى في أصل حسن الاحتياط ما لم يقرأ عنوان ثانوي يمنع عن حسن الاحتياط ما لم يقرأ عنوان فقد يتحقق في بعض المواد عناوين ثانوية يجب ارتفاع هذا الحسن
كما في بعض الوسواسيين او الشيخين الشيخين لا تنتهي الى حاله الوسواسيه والشيخ الحزله والرهبنات. حسن الاحتياط يحسن العاقل بحسنه. حسنه غير لزومي في موارد الشروهات الموضوعيه والشروهات بعد الفاح ولا باعتبار وجود البراءه الشرعيه. وثبوت البراءه الشرعيه في هذه الشبهات لا يعني رفع حسن الاحتياط، نعم يعني رفع لزوم الاحتياط. العقل يحكم بانه بعد ثبوت البراءه الشبهات التي ثبتت فيها البراءه الشرعيه لا يجب فيها الاحتياط، لكن حسنه لا ينتفي لانها ادله البراءه لا تنفي الحسن، تنفي العقاب واللزوم والتنجس. الحسن العقلي الاعم من اللزوم بغير اللزوم، الاشعار العقلي والحسن العقلي يبقى على حاله. انما هذا لا كلام فيه، يقبله ايضا الاصولي. انما الكلام في ان هذا الحسن عقليا او يمكن ان يكون شرعيا ايضا، لان السفيد من بعض الادله أدلة الأحباري أو على الاحتياط نستفيد منها الاستحباب الشرعي أيضا من الاحتياط. الوجوب الشرعي للاحتياط الأصولي لم يستفيد من أدلة الأحباري، إما أصلا لا تنمتك من أدلة تامة أو بقرينة أخبار البراءة التي هي مثلا تكون هذه الأخبار صريحة في عدم الوجود أو ظاهرة أظهر من أخبار الاحتياط في عدم الوجود، فلا محالة لم يثبت الوجود من أخبار الاحتياط. هل يمكن إثبات الاستحباب الشرعي ويحتمل أخبار الاحتياط على الاستحباب الشرعي للاحتياط؟ يثبت حكم شرعي للاحتياط، الحكم ظاهري شرعي للاحتياط لكنه استحبابي لا وجود. والاستحباب الشرعي الاحتياط لا ينافي أدلة البراءة، لأننا قلنا أن أدلة البراءة تنفي العقوبة والتنجس. ما كنا معذبين حتى نبعث من فيها وزع ما لا يعلمون، تنفي التنجزات والإلزامات وما يكون فيه ثقل وكلفة وهو اللزوم. لا الاستحباب، الاستحباب في الوجود لا ينافي مفاد أخبار الاحتياط أخبار البراءة. فهل يمكن ان نستفيد من اخبار الاحتياط نستفيد منها الاستحباب الشرعي او لا يمكن؟ هنا يوجد بحثان في الواقع. البحث الاول في ان هذا ممكن في نفسه او غير ممكن، وهذا هو البحث الذي بحثه الاصوليون في هذه المساله. والبحث الآخر على بحث ثبوتي في أن استفادة الاستحباب الشرعي للاحتياط الشبهات ممكن أو في نفسه غير ممكن غير معقول. وبحث آخر إثباتي أنه بعد أن نفترض إنكاره في المقام الأول، هل يمكن إثباتا استفادة الاستحباب؟ فإنها مجرد إمكان الشيخ لا يدل على وقوعه. هل يمكن ان نستفيد من اخبار الاحتياط بعد ملاحظه الجمع بينها وبين اخبار البراءه او في نفسها الاستحباب الشرعي حكم شرعي مولوي لكن استحبابي لا وجودي للاحتياط، او في عالم الاثبات لا يوجد مثبتون وان كان ممكنا لكنه لا دليل شرعي عليه، لا تكون دلاله على هذا المعنى؟ وهذا البحث الثاني ظاهرا لم يدخل فيه الاصوليون كثيرا وانما اشاروا اليه اشاره. البحث في مقامين، اما المقام الاول فظاهر كلمات المرزا قدس الروح السلام تقريرات المرزا ومدرسه المرزا انه لا يمكن استفاده الامر الشرعي استحبابي مولوي بالاحتياط حتى على مستوى الاستحباب. وقد بين في وجه ذلك أو بين في كلمات هذه المدرسة المنع عن إنفاذ إكتاف الاستحباب الشرعي للاحتيار بيانات. البيان الأول خبرا كلية يسرها نرجاها في موارد عديدة، محلها الأصلي بحث المستقلات العقلية التي تقدمت في الجزء الرابع. هناك توجد قاعدة يبحث في بحث المستقلات العقلية وأحكام العقل، قاعدة يسمى بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل حسن وحكم به الشارع، أنه لو أدرك العاقل وحكم بحسن شيء أو قبح شيء هل توجد ملازمة بحيث نستكشف من الحكم الشرعي بالحسن الوجوب الشرعي ومن الحكم الشرعي بالقبح الحرمة الشرعية، لأن كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع. هناك في تلك المسألة مسألة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشام، ذكر المرجع تفصيلا، قال أن هذا الحكم العقلي بالحسن والقوت تارة يكون في سلسلة علل الأحكام وأخرى يكون في سلسلة معلولات الأحكام، يعني تارة يكون ذات الحكم العقلي بالحسن أو القوت لم يؤخذ في موضوعه حكم شرعي، ليس معلولا لحكم شرعي، موضوعه نفس الفعل من قبيل حرمة قبح الكذب، إنما يحكم العقل بقبح الكذب أو بحسن الصدق، حكمه بقبح الكذب موضوعه ذات الكذب لا الكذب المنهي عنه شرعا. النهي الشرعي لم يؤخذ في موضوع حكم العقل بقبح الكذب أو حسن الصدق، لا الصدق المأمور به شرعا حتى لو لم يأمر الشارع، ذات الكذب والصدق هو العقل العملي بحسن الصدق. إذن فهذان الحكمان العقليان ليس في مرتبة معلولات الأحكام، يعني ليس في طول حكم شرعي، لم يؤخذ في موضوع هذا الحكم العقلي وجود حكم شرعي يسميه في سلسلة علل الأحكام، بل هذا الحسن والقوف بنفسه قد يكون ملاكا لحكم الشارع، لأنه حكم بقبح وحسن ذاتيين للفعل، الفعلين صدق كذب، والأحكام الشرعية قرأتم أيضا في الكفاية تابعة إما للمصالح والمفاسد أو للحسن والقوف، فيكون مثل هذا الحسن والقوف في مرتبة علل الأحكام الشرعية. هذا نوع، نوع آخر الأحكام العقلية التي تكون في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، يعني أخذ في موضوعها وجود حكم شرعي من قبيل حسن الإطاعة للمولى أطيع الله، وحسن وقبح معصية المولى، قبح المعصية وحسن الطاعة. يقول المدعى أن حسن الطاعة وقبح المعصية حكمان عقليان عمليان، حسن وقبح عقليين، لكن مأخوذ في موضوعهما وجود حكم شرعي، لأن إطاعة المولى يحتاج إلى أمر من المولى أو نهي، من دون حكم شرعي لا يكون طاعة ولا يكون معصية. فمأخوذ في موضوع هذا الحسن والقبح، حسن الطاعة وقبح المعصية، وجود حكم شرعي لكي يتحقق طاعة أو يتحقق عصيان بلحاظه، وإلا لولا الحكم الشرعي بالوجود أو الحرمة لا موضوع للطاعة ولا موضوع للمعصية، فلا موضوع للحسن ولا موضوع للحسن. إذن فهذان الحكمان العقليان للتحسين والتقبيح في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، يعني دائما يكونان في طول حكم شرعيا مولويا بالوجود أو الحرمة مسبقا. يفصل هناك المرجع بين الأول والثاني، يقول النوع الأول من الأحكام العقلية يمكن أن يكون للمولى، يمكن أن يكون ملائم، يعني يمكن أن يستكشف أن نقول ما حكم به العقل حكم به الشارع، لأن الشارع أيضا له عقل، عقل بل هو أعقل العقلاء ورئيس سيد العقلاء رئيس العقلاء. إذن فكما يدرك عقولنا قبح الكيس بحسن الصدق كذلك المولى إذن يدرك ذلك، حينئذ والمولى لا يرى بفعل القبيح ولا يرى بفعل الحسن إذا فيكون يمكن أن نستكشف من قبح الكذب عقلا إذا كان قبحا لزوميا قبحا نستكشف بالملازمة أن الشارع أيضا جعل الحرمة على الكذب قال الكذب حرام فيثبت إضافة إلى قبح الكذب حرمة الكذب شرعا حرمة مولوية فلا محذور فيه. الأحكام العقلية التي تكون في سلسلة علل الأحكام لا بأس أن يستكشف قانون الملازمة ويقال ما حكم به العقل حكم به. وأما النوع الثاني وهو الأحكام التي العقلية التي تكون في سلسلة معلولات الحكم الشرعي يقول هذا النحو من الأحكام لا يعقل أن نستكشف لا تكون فيه قاعدة الملازمة لأن هذا في طول الحكم فإذا كان في طول حكم شرعي لا يمكن أن يستكشف بها حكم شرعي آخر إما للزوم التسلسل مثلا أو باللغوية لسبب من الأسباب يبينه هناك بيانات مختلفة حسن الطاعة وقبح المعصية لا يكون هناك له وجوب آخر شرعي للطاعة وحرمة شرعية أخرى غير الحرمة الموجودة في نفس العنوان الأولي للمعصية بحيث تكون حرمتان حرمة أولية لشرب الخمر وحرمة شرعية أخرى بعنوان معصية شرب الخمر ثم هذه الحرمة الثانية هم تكون له معصية أخرى فحرمة ثالثة شرعية لمعصية في معصية شرب الخمر وهكذا معصية حرمة شرب الخمر هذا كلام هناك ذكره جزء كذلك ومن هنا دائما حينما يكون الحسن العقلي في موضوع الحسن والقبح العقليان يكونان في مرتبة معلولات الأحكام أي في طول حكم شرعي يقول هنا لا يمكن أن نستكشف لا يمكن جعل حكم شرعي لأن هذا الجعل للحكم الشرعي في مورد هذا الحسن العقلي أو القبح العقلي الطولي يستلزم حينئذ ذات المحذور الذي يذكره هنا في باب حسن الطاعة وحسن المعصية في المقام يطبق هذه الكلمة يقول الاحتياط حسن الاحتياط هذا من الأحكام العقلية في مرتبة معلولات الأحكام حسن الاحتياط يعني شنو حسن الاحتياط يعني يحتاط بلحاظ حكم شرعي واقعي مشكوك إذا فهناك إلزام واقعي مشكوك فحسب الإلزام إذا هذا جعل الحكم المولوي على عنوان حسن الاحتياط هذا معناه جعل حكم شرعي في مورد حكم عقلي يقع في مرتبة معلولات الحكم الشرعي فيكون هناك حكمان شرعيان حكم واقعي وحكم هذا الحكم الذي ترتب على هذا العنوان إذن فلا يجوز أصل هذه الكبرى هذا التفصيل بهذا الشكل صحيح أو غير صحيح بحثه في الجزء الرابع تقدم مفصلان وهناك قلنا أن هذا الكلام غير كامل أن هذا التفسير غير صحيح يمكن للمولى أن يجعل حكما شرعيا مولويا في مورد الحكم العقلي الذي يكون في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية ليس فيه محظورون والمحاضير التي بينت هناك كلها دفعة كبيرة بس الآن لا ندخل البحث الكبروي البحث الكبروي بحث مبنائي نريد أن نضيف هنا نقول حتى لو قبلنا تلك الكبرى هذه الكبرى تطبيقها في المقام غير فنيا غير صحيح يعني صغراها أيضا من صغراها أيضا ممنوعات ذلك لنكتتين النكتة الأولى أنه ما هو في طول الحكم الشرعي إنما هو حسن احتياط بمعنى حسن الانقياد ما يدركه العقل من الحسن ليس لعنوان الاحتياط بل لعنوان الانقياد للمولى والاطاعات حسن الاحتياط العقلي عبارة أخرى عن حسن الإطاعة العقلية الإطاعة لها مراتب إطاعة جزمية إطاعة احتمالية حفظ غرض المولى في مورد العلم به حفظ غرض المولى في مورد الشك فيه لمزيد احترام المولى ولمزيد انقياد المولى إذن فهذا تطبيق لكبرى حسن الطاعة وحسن الانقياد ليس شيئا حسن وحسن الانقياد وحسن الطاعة موضوعها الطاعة، يعني موضوعها الطاعة الانقياد. وهذا العنوان أخف، بل بينه وبين عنوان الاحتياط أمر من واجب. إذ الاحتياط قد يتحقق في مورد من دون انقياد، كما إذا احتاط ولم يرتكب الشبهة لا من أجل المولى لغرض شخصي، لم يكن عدم ارتكابه لأجل الانقياد للمولى وإطاعة للمولى، بل لغرض شخصي، بحيث لولا غرضه الشخصي لما كان ينقاد أصلا، كان يرتكب. وهذا ليس انقيادا وليس امتثالا وإطاعة، ولهذا لا يستحق ثوابا أيضا من يترك، بل حتى في الواجبات مثلا من يفعل واجبا توسليا لغرض شخصي لا لغرض مولوي، لا لأجل امتثال المولوي، لا يستحق ثوابا. إن كان مجزيا يعني لا يجب عليه الإعادة لأن الواجب توسلي، الواجب هكذا فكيف في المشكوك؟ إذن عنوان الحسن الموجود الذي يدركه العاقل موضوعه الانقياد والامتثال والإطاعة للمولى، وبين عنوان الانقياد والامتثال وعنوان الاحتياط عموم الواجب، لأن الانقياد قد يكون في مورد العلم التكليف، بينما الاحتياط لا يكون في مورد العلم، موضوعه الشك، هذا مورد الاستراق من ذاك الجهة. الاحتياط يختلف عن الانقياد، أما إذا ترك الشبهة لكن لغرض شخصي بحيث لولا غرضه الشخصي كان يكفي، هذا احتياط، لأن الاحتياط يرجع عدم الارتكاب عدم الاحتقان لن يكفي، لكنه ليس انقيادا. لا يجتمعان في الاحتياط من أجل المولى. لكن على كل حال لو كان هناك امر بالاحتياط، لا لو قلنا بوجوب الاحتياط او كانت الشبهه قبل الفحص وترك، لا تقولون احتاط اضربوا احتاط. على كل حال لو كانت الشبهه قبل الفحص فقد كان الاحتياط واجبا شرعا او عقلا، اليس قال هذا اتفق تحقق، هذا لا يعقل احتاط، سواء احتاط لاجل المولى لان وجوب الاحتياط ليس ماخوذا فيه القصد التعبد والانتثار. إذن عنوان الاحتياط وعنوان الانقياد الذي هو موضوع الحكم العقلي بالحوز بينهما عموم من واجب. فلو استفدنا من هذه الروايات أو من أي روايات أخرى استحباب الاحتياط الشرعي، استحباب الاحتياط شرعا، لم يكن موضوع هذا الحكم الشرعي المولوي نفس موضوع الحكم العقلي. لو كان متعلق الأمر بالاحتياط الاستحبابي الشرعي عنوان الانقياد، هذا يصح فيه مثلا كلام المرجاء أن عنوان الانقياد في طول الحكم الشرعي، لكن هذا العنوان الذي أخذ فيه هذه الرواية عنوان الاحتياط، وهو ليس موضوعا للحكم العقلي بالفصل، موضوع آخر بينه وبين الحكم العقلي، موضوع الحكم العقلي عموما من واجب كما أشرنا. هذا احتياط وانقياد، هذا احتياط وانقياد، لكن لا لو احتاط من دون لا من اجل ولا كان انسانا فاسقا لا يرتكب من اجل المولى، ليس له قصد الانتثار، ومع ذلك يعني انتم تقولون دائما في الاحتياط في مولى الاحتياط لا بد من قصد الانتثار. المرزا هكذا يقول، ليس هكذا، لا يقول لا المرزا ولا غير المرزا، لان الاحتياط لا يجي في قصد الانتثار. اذن فعنوان الاحتياط، فعنوان الاحتياط الذي هو مدعى البحث عن استحبابه شرعا، عن الامر المولوي الشرعي الاستحبابي به، هذا العنوان عنوان الاحتياط، بينه وبين عنوان الانقياد عموم من الواجب. وما هو موضوع لذات الحكم العقلي الطولي الذي هو في مرتبة معلولات الاحكام الشرعية، انما هو عنوان الانقياد والطاعة والامتثال. اذا حتى لو كان الامر بذات العنوان محالا مثلا او لا يمكن استكشافه، لكن الأمر بهذا ليس محالا، لأن هذا عنوان آخر، عنوان كسائر العناوين الأخرى، التي تكون بينها وبين موضوع الحكم العقلي العموم من وجه. هذا النقطة الأولى للفرع أو لعدم انطباق تلك الكبرى على المقام. إذا لم يكن الرياء محرما لا بأس. إذا كان لا ليس الرياء لغرض شخصي هو مش مأذن من هذا لا يستطيع مثل لا بأس لهم. الاحتياط الريائي احتياط لولا ابتلاؤه بحرمة الرياء. فهذا أولا. وثانيا لو نظرنا إلى عنوان الانقياد وقلنا أن الانقياد مثلا بالخصوص الاحتياط بنحو الانقياد والامتثال هو المستحب الشرعي، بحيث قلنا أن أدلة أوامر الاحتياط قيدناها بالاحتياط الانقيادي، هذا تقييد لا داعي له كما قلنا. لكن تنزلا مع الشيخ المسلمي نقول الاحتياط يعني الاحتياط الانقيادي. هل مع ذلك نقول ان الاحتياط الانقيادي ايضا يمكن ان يكون مأمورا بالامر الاستحبابي الشرعي؟ والوجه في ذلك ان هذا الامر الاستحبابي الشرعي لا يكون بنقطة الحسن العقلي. لو كان هذا الامر الشرعي بنقطة الحسن العقلي إذن قد يرد عليه محذور المجرى أن هذا الحسن الذي هو في طول الحكم في مرتبة معلولات الحكم لا يمكن أن يقع في نفسه سببا لحكم مولوي آخر للتسلسل، لأنه يلزم التسلسل حينئذ أو لأي محذور. لكن لو كان هذا الأمر بالاحتياط الشرعي الاستحبابي لا بولاة الحسن حسن الانقياد بل بولاة آخر مربوط بالمولى وهو أهمية الأحكام الإلزامية ورجحان الملاذ مصالح الإلزامية الموجودة، حينئذ لا يكون مثل هذا الحكم الشرعي مبتلى بمحذور الأحكام الشرعية التابعة للحسن والقبح العقلي التي هي في مثلة معلولات الأحكام الشرعية. لأن نكتة ملاك هذا الأمر الشرعي بالانقياد الامر المولوي الاستحباب بالانقياد ملاكه ليس الحسن، لكي يقال لو جاء وراء هذا لو استتبع هذا الحسن العقلي ما امرا مولويا لزم تسلسل الاوامر المولويه، لان ذاك الامر ايضا له حسن، مثلا ذاك الحسن يحتاج الى امر بالملازمه يدل على امر اخر وهكذا يتسلسل. ملاك هذا الامر ليس الحسن، ملاكه أهمية ورجحان المصالح الموجودة في الأحكام الواقعية المتزاحمة، هذا هو روح الحكم الظاهري. ملاكه الحكم ملاك الحكم الظاهري، وملاك الحكم الظاهري ملاك عبارة عن نفس الملاكات الواقعية الأولية، وأهمية النوع مثلا الإلزام منها على الترخيصي أو بالعكس إذا كان المجعول احتياط أهمية الإلزام منها، إذا كان المجعول براءة أهمية الترخيص. فملاك هذا الحكم الشرعي المولوي الاستحبابي نفس ملاك الحكم الشرعي بوجوب بالاحتياط وجوبا لا استحبابا. هناك كان يقبل الأصولي أن الشارع كان يقبل أن الشارع يمكنه أن يأمر بإيجاب الاحتياط، ولم يكن يقول أن إيجاب الاحتياط شرعا محال، لأنه الاحتياط حسن عقلا وفي طول ملاك في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية فلا يمكن أن يؤمر بالأمر الوجوبي فيه. لماذا لم يكن يقول هذا الكلام هنا؟ كان يرى إمكان جعل إيجاب الاحتياط بالشبهة، لأن إيجاب الاحتياط لم يكن معلولا للحسن العقلي، لأن الحسن العقلي عند النزاع الحسن غير لزومي، فلم يكن معلولا للحسن العقلي، ولهذا كان يقبل النزاع إمكان جعل إيجاب احتياط بالشبهات مع وجود حسن عقلي استحبابي للاختيار. وماذا كان يقبل جعل الإيجاب؟ لأن الإيجاب لم يكن ملاكه الحسن العقلي، من الحسن العقلي ليس لزومي. إذا كان إيجاب الاحتياط إذا ملاكه شيء آخر واقعي، وهو أهمية مثلا الملاكات الواقعية أو أي شيء يجعله المرجى ملاكا للحسن. فكما يجوز جعل حكم ظاهري وجوبي للاحتياط تابعا للملاكات الواقعية لا للحسن، كذلك يمكن جعل حكم مولوي استحبابي للاحتياط تابعا لا للحسن لتلك الملاكات الواقعيه. وهذا الامر بالاحتياط الاستحبابي الشرعي من هذا القبيل، لو امرنا الشارع باستحباب الاحتياط ليس هذا بمن أقصى الاحتياط ليقال هذا يلزم فيه محظور التسلسل، وإنما المحظور الموجود في تبعية الحكم العقلي للحكم الشرعي إذا كان الحكم العقلي في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية. بل هذا الأمر الشرعي بالاحتياط استحبابا كالأمر الشرعي بالاحتياط لزوما من حيث نشوءه من الملاكات الواقعية. غالبا الملاكات الواقعية سارة أهميتها لزومية فيجعل أمرا وجوبيا بذلك، أخرى أهميتها ورجحانها على الملاكات الترخيصية استحبابية بدرجة أخف فيجعل الأمر بالاحتياط استحبابا لا وجوبا. إذن يوجد فارقان في المقام صغرويان يجعلان، هذان الفارقان يجعلان محل الكلام ليس صغرا لتلك الكبرى حتى لو قبلنا الكبرى، حتى لو قبلنا كبرى استحالة استتباع الحكم العقلي بالحسن والقبح الطولي لحكم مولوي شرعي في مورده هنا ليس موردا لتلك الكبرى بهاتين المستتين وهذين الفارقين. الفرق الأول أن الموضوع لهذا الأمر الاستحباب الشرعي بينه وبين موضوع الحكم العقلي بالحس عموم من واجه، وهنا لا يكون في تلك الكبرى. والموضوع المثل الثانية أن هذا الحكم لو جعل شرعا هذا الحكم المولوي ليس بملاك الحس بل بملاك أهمية الأحكام الواقعية على الإلزامية على الترخيصية أهمية غير لزومية، أهمية بدرجة لا بدرجات لزومية. ولهذا المولى أمر بالإحتياط استحبابا، ولهذا يجوز حتى عند المرزاء أن يجعل الأمر بالإحتياط وجوبا لو كانت تلك الأهمية أهمية لزومية ولم يكن يستشكل فيه المولى فيه المرزاء. إذن جعل هذا الأمر الاستحبابي كجعل ذات الأمر الوجوبي، وهذا ملاك الواقعي الذي هو الأهمية والرجحان للملاكات الإلزامية على الترخيصية باعتبارها أهمية أخف وأقل لم يثمن المولى على أن يجعل إيجابا أمرا إيجابيا بل جعل أمرا استحبابيا. إذن فليس مثل هذا الأمر أمرا بنكتة الحسن لكي يلزم منه ذلك المحظور في مثل هذه الموارد لا محظورة، بدليل أن المرزى بنفسه أيضا يقبل جعل إيجاب الاحتياط الأمر المولوي الإيجابي كذلك الأمر المولوي الاستحبابي. هذا الوجه الأول.